الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. مر بنا في الدرس الماضي آيات الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني إذا سمح لهم بالدخول، إن استأذنوا أو استأنسوا وسمح لهم بالدخول، عليهم إذا دخلوا بيوتا غير بيوتهم أن يستأذنوا وأن يسلموا وأن يغضوا أبصارهم. ففي البيوت النساء، وفي البيوت العورات، فهذا الداخل عليه أن يغض بصره، سواء أكان هذا البيت الذي دخلته بيتا غير مسكون من قبل أصحابه، أو بيتا غير معد للسكن كالحوانيت والفنادق. يعني غض البصر في المعنى السياقي من لوازم دخول البيوت. إن أردتم دخول البيوت عليكم أن تستأذنوا كي تستأنسوا وتسلموا وأن تغضوا أبصاركم. ومن إعجاز القرآن الكريم في نظمه أن هذه الآية في سياق الآيات تضيف إلى أحكام الاستئذان حكما ثالثا، وهو غض البصر في البيوت. فإذا نزعت من سياقها فهي حكم عام لكل مؤمن. إذن في سياق الآيات: إذا دخلتم إلى بيوت غير بيوتكم، إن استأذنتم واستأنستم وسلمتم، إذا دخلتم عليكم أن تغضوا من أبصاركم. قد تكون في غرفة الاستقبال وأحد النوافذ مفتوحة، فلو أن امرأة لا تدري أنك في هذه الغرفة ومرت من أمام النافذة، عليك أن تغض البصر. هذه امرأة أجنبية، هذه امرأة صديقك، امرأة صاحب هذا البيت. فمن آداب دخول البيوت غض الأبصار. من آداب دخول البيوت غير المعدد للسكن الحوانيت، إذا في بالحوانيت نساء، من آداب دخول الحوانيت غض الأبصار. لو دخلت إلى فندق، من آداب الدخول غض البصر. ففي سياق هذه الآيات تعني هذه الآية غض البصر إضافة إلى السلام والاستئذان والاستئناس. ثم هي في الوقت نفسه حكم عام يشمل كل المؤمنين،
ففي أسباب نزول هذه الآية أن رجلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مر في طريق من طرقات المدينة، فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، فوسوس إليهما الشيطان أنه ينظر أحدهما إلى الآخر إعجابا. وفي كل زمان هناك من يدعي ذلك، إن الله جميل يحب الجمال. أخي أنا قلبي نظيف، لكنني أنظر لأسبح الخالق، هذا كلام مرفوض. فهذا الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مر في طريق من طرقات المدينة، فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، فوسوس إليهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به. فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها، إذ استقبله الحائط فشق أنفه، فقال: والله لا أغسل الدم حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أمري. فأتاه فقص عليه قصته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هذه عقوبة ذنبك. ونزل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه القصة ترويها كتب التفسير سببا لنزول هذه الآية، لكن صياغة هذه الآية صياغة دقيقة. فقل للمؤمنين يغضوا، يغضوا فعل مضارع في إخبار، فكيف نوفق بين قل؟ قال علماء التفسير إن هناك فعلا فعل أمر مقدر، قل للمؤمنين غضوا أبصاركم، والمؤمنون سرعان ما غضوا أبصارهم، فقل للمؤمنين غضوا أبصارهم يغضوا من أبصارهم. في هذه الصياغة استنباط دقيق جدا، هو أن المؤمن ما إن يستمع إلى أمر الله سبحانه وتعالى حتى يسارع في غض بصره أو في تنفيذ أمر الله، ليس هناك وقت بين تبلغه الأمر وبين تنفيذه. فبمجرد أن يستمع المؤمن إلى أمر الله سبحانه وتعالى مباشرة ينفذ هذا الأمر، غضوا أبصاركم يغضوا من أبصارهم، يعني ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني في مورد النص لا اجتهاد، ما دام الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر المحكم الواضح الصريح فلا اختيار ولا اجتهاد ولا تعلل ولا اعتذار ولا تعليق ولا حذف ولا أي شيء من هذا. شيء آخر هو أن الأمر الإلهي لا ينفذ مرة واحدة، ينفذ بشكل مستمر، مما يؤكد هذا أن هذا الأمر الإلهي جاء في صيغة المضارع، فغض البصر شيء مستمر في حياة المؤمن، بل إن من شأن المؤمن أن يغض بصره. الفعل المضارع يفيد الاستمرار، يعني شأن ثابت من شؤون المؤمن أنه يغض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الآن معنى غض البصر إطباق الجفن على الجفن لمنع الرؤية، ومعنى غض البصر أن يطرق الإنسان بصره نحو الأرض يعني أطرق بصره، أي حوله إلى الأرض، أو أن يحوله إلى جهة أخرى، إما أن تحوله إلى الأرض أو أن تحوله إلى جهة أخرى، أو أن تطبق الجفن على الجفن وترتاح من هذا المنظر. يعني إذا كنت راكبا في مركبة عامة أو في مركبة خاصة ولست أنت الذي تقود هذه المركبة، فإذا بدت لك امرأة بإمكانك أن تطبق جفنك الأعلى على جفنك الأسفل وتبتعد بنفسك عن هذا المنظر. فإذا كنت محتاجا إلى عينيك في قيادة مركبة أو في السير، عندئذ تنظر إلى الأرض أو تحول بصرك من جهة إلى أخرى. إن كانت المرأة على الرصيف الأيمن لك أن تحوله إلى الرصيف الأيسر. فغض البصر إما منع الرؤية، أي إطباق الجفن على الجفن، أو توجيه النظر إلى الأرض، أو توجيه النظر إلى جهة غير الجهة التي فيها المرأة. هذا من معاني غض البصر. طبعا غض البصر هذا المصطلح ورد في الشعر الجاهلي عنترة العبسي وهو في الجاهلية يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وفي بيت آخر: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وغض البصر من ما يزيد المرأة كمالا، فأحد الشعراء يصف امرأة فيقول: وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. غضيض الطرف يعني أن يكون الطرف نحو الأسفل، هذا من لوازم الحياء. إذا غض البصر إطباق الجفن الأعلى على الجفن الأسفل، أو تحويل النظر من جهة إلى جهة، أو توجيه النظر إلى الأرض. لكن الشيء الذي يلفت النظر هو أن كلمة من تفيد التبعيض، يعني لم يقل الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولم يقل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من فروجهم، بل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ لأن هذه المن حرف جر أصلي يفيد التبعيض، أعطني مما عندك، يعني أعطني بعض الذي عندك، أعطني من هذه القطع قطعة. فمن تفيد التبعيض، أي أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن المؤمنين يغضوا أبصارهم عن بعض المبصرات التي حرمها الله عز وجل. يعني لك أن تنظر إلى زوجتك، ولك أن تنظر إلى أمك، ولك أن تنظر إلى أختك، ولك أن تنظر إلى عمتك، ولك أن تنظر إلى خالتك، ولك أن تنظر إلى بنت أخيك، ولك أن تنظر إلى بنت أختك، ولك أن تنظر إلى أم زوجتك، ولك أن تنظر إلى الفروع مهما دنوا وإلى الأصول مهما علوا. لكن الذي حرم عليك أن تنظر إلى امرأة أجنبية لا تحل لك. قل للمؤمنين يغضوا من هنا جاءت من للتبعيض، أي ليس كل النظر إلى النساء محرما، بل إلى صنف من النساء أجنبيات عنك لا يحللن لك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهذه المن للتبعيض. معنى آخر، أي إن المؤمنين يغضون بعض أبصارهم عن المبصرات التي أحلها الله لهم. يعني إذا أحل الله النظر إلى أمك أو إلى أختك أو إلى ابنتك أو إلى زوجة ابنك أو إلى عمتك أو إلى خالتك أو إلى أم زوجتك، لا ينبغي أن تنظر إلى هؤلاء النساء اللاتي يحللن لك أن تنظر إليهن لا ينبغي أن تنظر إليهن بملء العين وأن تكرر النظر، فهذه المن للتبعيض، جاءت مرة، عليك ألا تنظر إلى بعض النساء وهن الأجنبيات اللواتي لا يحللن لك، أو إذا نظرت إلى اللواتي يحللن لك فلا ينبغي أن تنظر إليهن بملء العين ولا أن تديم النظر ولا أن تكرر النظر. هذا المعنى الثاني المستفاد من كلمة من، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. المعنى الثالث المستفاد من كلمة من أن من هنا لابتداء الغاية، يؤكد هذا المعنى ما ورد من حديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العين تزني وزناها النظر، وأن اللسان يزني وزناه النطق، وأن الأذن تزني وزناها الاستماع، وأن اليد تزني وزناها البطش، وأن الرجل تزني وزناها الخطى، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني هناك الاستماع، وهناك النطق، وهناك اللمس، وهناك الحركة، وهناك الانتقال. فقل للمؤمنين يغضوا، يعني أعينهم وآذانهم وأيديهم وأرجلهم، أن يغضوا بدءا من أعينهم وما تلا ذلك، بدءا من أعينهم وما تلا ذلك. ثلاث معان مستفادة من كلمة من في هذه الآية. من للتبعيض، أي لك أن تنظر إلى بعض النساء وعليك ألا تنظر إلى بعضهن الآخر. فالنساء اللواتي أحل الله لك أن تنظر إليهن، هؤلاء المحارم لك أن تنظر إليهن، وأما النساء الأجنبيات فلا يحل لك أن تنظر إليهن. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، إذا سمح لك أن تنظر إلى المرأة التي أحلها الله لك كالأم والأخت والعمة والخالة والبنت وبنت الأخ وبنت الأخت وزوجة الابن وأم الزوجة، إن سمح لك بالنظر إلى هؤلاء النسوة فلا ينبغي أن تنظر إليهن بملء العين، بل غض بصرك، يعني لا تنظر إليهن بملء العين ولا تديم النظر ولا تكرر النظر. هذا هو المعنى الثاني المستفاد من كلمة من في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والمعنى الثالث أن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناه النطق، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى. أي قل للمؤمنين أن يغضوا أعينهم وألسنتهم وآذانهم وأيديهم وأرجلهم عما لا يحل لهم، أي بدءا من العين وما تلا ذلك. والمعنى الرابع لهذه المن يؤكدها قول النبي عليه الصلاة والسلام، النظرة الأولى لك والثانية عليك. فهنا للتبعيض، إذا نظرت إلى امرأة أجنبية لا تحل لك غض البصر، يعني غض البصر في النظرة الثانية، الأولى ليس لك إرادة في وقوعها. هذه المعاني الأربع، المعاني الأربعة المستفادة من كلمة من في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست لك الآخرة، فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. هذا الذي يؤكد المعنى الرابع من قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. شيء آخر يستفاد من هذه الآية هو أن طريقة الخطاب لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا غضوا أبصاركم، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: قل يا محمد للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طريقة الخطاب التوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخاطب المؤمنين وأن يأمرهم بغض البصر، هذه الطريقة في الخطاب تشعر أن فعل النظر إلى النساء الأجنبيات فعل قبيح، يعني قل له ألا يفعل هذا، لأن هذا الفعل قبيح يقتضي أن توسط إنسانا ثالثا كي يأمره ألا يفعل كذا وكذا. يعني طريقة الخطاب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه الطريقة تشعر أن إطلاق البصر إلى النساء اللواتي لا يحل النظر إليهن هذا الفعل فعل قبيح ينبغي الابتعاد عنه. لكن الله سبحانه وتعالى رحمة بالخلق جعل النهي مشفوعا بمن، لكن حفظ الفرج لم يكن كذلك، النظر أوسع، وهناك نساء يجب أن تنظر إليهن النساء المحارم، وهناك حالات يمكن أن تنظر فيها إلى المرأة الأجنبية كالطبيب والقاضي والمحقق وبعض الحالات الأخرى، لذلك جاءت من، لكن الفرج لا يحتمل أن يقول الله عز وجل ويحفظ من فروجهم، ليس هناك حالات يمكن أن تكون مشروعة في موضوع الزنا، الزنا كله محرم، لذلك جاءت من قبل غض البصر ولم تأتي قبل حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كلية. وأما المراد من حفظ الفرج فهو أن يتجنب الإنسان الزنا وما هو أخف من الزنا وما هو أخطر من الزنا وما هو يشبه الزنا، يعني الزنا وما يشبهه وما هو أقل منه وما هو أخطر منه، هذا كله يجب أن يحفظ الإنسان فرجه عنه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لكن الجمع بين غض البصر وحفظ الفرج فيه حكمة بالغة، وهي أن طريق حفظ الفرج هو غض البصر، فمن أطلق عينيه في الحرام أغلب الظن أنه لا بد من أن ينزلق إلى الزنا. يقول بعض العلماء إن النظر إلى المحرم من أقوى الدواعي إلى فعله، إن النظر إلى المحرم من أقوى الدواعي إلى فعله، لذلك هناك قاعدة تقول: ما حرم فعله حرم النظر إليه وحرم استماعه، يعني وحرمت قراءته وحرم الحديث به، ما حرم فعله حرم النظر إليه وحرم الاستماع له وحرم التحدث عنه وحرم أن تقرأه، لأن النظر والاستماع والقراءة والحديث من أقوى الدوافع إلى فعل هذا الشيء المحرم. لكن لئلا يكون هناك حرج على المؤمن، هناك فرق بين النظرة الفجائية وبين النظرة الآثمة، فرق كبير. فنظرة الفجأة ليست داخلة في هذا التحريم، فعن جرير بن عبد الله البجلي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري. فهذا الذي يدعي أن هذه النظرة التي يديمها الرجل للمرأة الأجنبية إذا ظن أن هذه النظرة هي النظرة الأولى فقد وقع في غلط كبير أو كان في تجاهل كبير. النظرة الأولى ينبغي ألا تدوم معشار الثانية، بمجرد أن تنظر اصرف بصرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما من يدعي أن هذه النظرة المستديمة هي النظرة الأولى فهذا غلط كبير. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ذلك أزكى لهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. شيء آخر نعود إليه، وهو أن من حفظ الفرج الابتعاد عن الزنا وعما هو أقل من الزنا وعما هو أخطر من الزنا وعما هو مشابه للزنا. وفضلا عن ذلك فمن حفظ الفرج أيضا ستره وعدم إظهاره لأي إنسان. إذن محرم أن يرتدي الإنسان ثيابا رقيقة تشف عنه، ومحرم أن يرتدي ثيابا ضيقة تحد خطوطه، هذا كله من حفظ الفرج. فضلا عن أن يبتعد الإنسان عن الزنا وعما هو أقل منه وعما هو أخطر منه وعما هو مشابهه، يجب أن يستر فرجه عن أن ينظر إليه أحد، ويجب أن يرتدي ثيابا لا يعني تشف ولا تصف. هذا من لوازم حفظ الفرج. والحمد لله رب العالمين.